المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الفاتحة. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالمحامد كلها وبالخير كله وبالفضائل كلها. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وله النعوت العلى. الحمد لله الذي له كل المحامد على وجه الكمال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للخير الذي نحن فيه من الالتزام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. الحمد لله الذي يحمد على الخيرات وهو المحمود على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن المتدبرين له الذين يسر عليهم قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، وأسأله جل وعلا أن يفهمنا منه ما به تقر أعيننا وتنشرح نفوسنا. ثم إن أول القرآن بل والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، وأول ما يفسر من القرآن هذه السورة العظيمة، فتفسيرها مع كونه محتاجا إليه لفهم سبع آيات من القرآن، فهو محتاج إليه من جهة أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية أنها إنما يعظم أجرها لمن تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يتلوه فيها، وقال ما يقول في صلاته عن علم واعتقاد وفهم. فاتحة الكتاب سماها النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت في الصحيح، سماها لأبي أنها القرآن العظيم والسبع المثاني، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب فتح بها القرآن وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأن هذا الكتاب يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها كما ذكر هذا التعليل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك لأن معاني القرآن جميعا ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن باعتبار أن معاني القرآن ترجع إلى المعاني التي في هذه السورة، وهذا سيظهر لك واضحا جليا عند الشروع أو بعد الانتهاء من تفسيرها. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما فعل. ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب، فهي بين العبد وبين عبده في صلاته، وهذا ينبئ عن عظم شأنها في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد في صلاة مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مسجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل جلاله هذه لعبدي ولعبدي ما فعل. وهذا الذي وصف في هذا الحديث لا شك أنه متفرع عن فهم هذه السورة، عن فهم معانيها وعن تدبر آياتها، فليس سواء عالم بها وجهول، لا يستوي من يتلو هذه الآيات من سورة الفاتحة وهو يأتي معانيها ويفهم دلالاتها مع من إنما يرددها بلسانه وقلبه إما مشغول عنها وإما جاهل بها. ومن أعظم أن تكون حين الصلاة مناديا لله جل وعلا في العظيم. هذه السورة من المثاني والقرآن العظيم، فالطبع المثاني فسرت بأنها الفاتحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر القرآن العظيم مع السبع المثاني معا بأنها فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث أبي الذي رواه البخاري وغيره. هذه السورة مبتدأة بالبسملة، ومما أمر الله جل وعلا به القارئ للقرآن أن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكان لزاما أن يفهم وأن يعلم معنى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يتبع التالي للقرآن إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة يتبع التلاوة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن زاد تنزيها لله جل وعلا وتعظيما بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهذا قد جاءت به السنة وكل وارد. وكما قال الشاطبي: وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني إذا جئت في الاستعاذة بأنواعه اختصاص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحي القيوم من الشيطان الرجيم، فلست مجهلا في كل سائل، والأحسن الاتباع. وقد جاء في هذا صفتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي التي جاء بها القرآن، والثاني ما ثبتت بها السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، وهمز الشيطان الموسى وهي نوع مرض يحصل المرض في الحنف، ونفخ الشيطان الشعر الذي يراد به الباطل، ونفخ الشيطان الكذب، وهذا مما ثبت في السنة. هنا يقول التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى هذا القول معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله معبود الحق الذي لا أعبد سواه ولا أطول أمري إلا إليه من شر الشيطان الذي رجم ورمي وأبعد وطرد من رحمة الله جل وعلا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أي يصيبوني بأذى في نفسي أو بأذى ونقص في ديني، أو أن يصرفوني عن الالتزام بأمر ربي، أو أن يحملوني على الإقبال عنا على الإقبال على ما لا يحب إلهي ومولاي الذي أعبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن معنى أعوذ الفجر وأعتصم وأتحرر. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. كل هذا معناه الفجر وأعتصم وأتحرر من شر الشيطان أن يصيبني بشيء على النحو الذي وصف. إذن فمعنى العياذ معنى أعوذ الالتجاء والاعتصام والتحرز بالله. فتلحظ أنك حينما تقول أعوذ معنى ذلك أن تفني القلب في كف الشر عنك من كل ما سوى الله جل وعلا، وتعلم أن الذي يكف شر الشيطان وشياطين الإنس والجن عنك إنما هو الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها للتلاوة أن التالي حين يتلو يحضره الشيطان ليصرفه عن تدبر الآية، ليحمله على الوسوسة، ليجعله غير ملتزم بما تلا. وكل هذا وأمثاله من شرور الشيطان التي يستعاذ بالله جل وعلا منها. أعوذ بالله، بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس ثم معبود حق إلا هو جل وعلا، بمعبود الذي أعبده أتوجه إليه في كل عباداتي، وفي ضمن ذلك معاني الربوبية له جل وعلا الذي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض أمري إليه وأطلب الخير منه وأطلب البعد عن الشر منه. وهذا هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمستعاذ به هو الله جل وعلا وحده، والاستعاذة عبادة من العبادات، لا تنزل عبادة قلبية، لا تنزل إلا بالله جل وعلا. فلا يجوز الاستعاذة بغير الله جل وعلا، ومن استعاذ بغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي يحمي من الشر، وهو الذي يفيض الخير ويمنع الشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فالذي يمنع الشر عن العبد هو الله جل وعلا، والذي يفيض الخير على العبد هو الله جل وعلا. وأعظم أهل الشر شرا على العبد المؤمن الشيطان الرجيم الذي هو إبليس وجنده من الجن ومن الإنس، لأن أعلى وأغلى ما عند العبد المؤمن في هذه الحياة أن يستقيم على الإسلام، ولا يمكن أن يستقيم على الإسلام إلا بأن يكون متحسنا متحرزا من الشرور التي يصيبه بها ويعتدي عليه بها الشيطان من الإنس ومن الجن. فهنا يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان قال أهل العلم إن الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان تطلق باللغة على البعيد عن الخير، فكل بعيد عن الخير أو البعيد عما عليه أجناسه يقال له شيطان. فلهذا قيل لإبليس إنه الشيطان، وإذا أطلق لفظ الشيطان فإنه يدخل فيه دخولا أوليا إبليس. والشيطان يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك لأن شيطان الإنس قد بعد عن الخير، وشيطان الجن كذلك بعيد عن الخير. ومما يدل له كما قال المفسرون قول الشاعر: أيما شاطن عصاه عساه ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن أي أيما بعيد، فالسطن والسطن البعد. ويقال أيضا لبعض الحيوانات إنها شيطان، وذلك باعتبار البعد إما عن أجناسها وإما عن الخير. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا. وثبت من حديث ابن وهب رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء له ببردان فركبه فرآه يتبخر فنهره فلم يزل يتبخر في مشيته، فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال هذا الشيطان. فإذا الشيطان في أصل اللغة أنه يطلق على من بعد عن الخير أو بعد عما عليه أجناسه. وهذا المعنى العام نرجع بعده إلى المعنى الأخص، وهو أن الشيطان هو البعيد عن الخير المرصوص بالشخص. وقد يكون الشيطان بعيد عن الخير بالأقارب كإبليس ومن تبعه من ذريته، وقد يكون بالتأثر لا بالأقارب وهو من صار شيطانا من الإنس. ولهذا أمر الله جل وعلا في الاستعاذة أن يستعيذ المرء من نزغات الشياطين. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وهذا في عدد من الآيات. إذن العبد بحاجة إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، حاجة عظيمة، لأن الشيطان يسيد ابن آدم بأنواع المصائب، يسيد له بأن يضر ببدنه، بأن يضر بقلبه، بأن يضر بأهله، بأن يضر بماله، بأنواع ذلك. والشيطان لا يرى، وكيده إذا كان من الجن لا يرى، وإذا كان من الإنس فلهم كيد بالمؤمن ولهم كيد بأعدائهم، فذلك لا يأثم من هذا كله إلا الله جل وعلا، فإنه هو العاصم على الحقيقة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الشيطان نعته هنا بقوله الرمي إما بالأقوال وإما بالأفعال. الرمي الذي يكون فيه أيضا رمي بالقتل مثلا أو بالظن أو بالقول الذي لا دليل عليه، فهذه كلها جاءت في القرآن. قال جل وعلا لئن لم تنتهي لأرجمنك، وقال جل وعلا رجما بالغيب، يعني رميا بالغيب، وهذا من الأقوال. ومنه أيضا قول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني المظنون الذي لا دليل عليه. نرجع إلى أصلها، أصل الكلام من الشيطان الرجيم، يعني المرمي المبعد عن الخير. رجيم بمعنى مرجوم، يعني رمي وأبعد عن الخير. وإذا عرفت هذا للشيطان على هذا النحو، وأنه بعيد جدا عن الخير، وأن العبد الذي يستعيذ بالله ويقرأ هذه السورة العظيمة ويفتح القرآن أنه راغب في الخير مقبل عليه، بل يكون إذن حذرا من هذا الشيطان الذي وصف بأنه مرجوم مرمي بالبعد عن الخير مطرود من رحمة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه يتنوع بتنوع الناس، فكل أحد من المؤمنين قد أصابه، إلا من سلم الله جل وعلا، قد أصابه الشيطان بنوع من الإصابة. فالعبد حين يقرأ يستحضر ذلك ويعتصم ويلتجئ بالله جل وعلا ويطلب التحرر من الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي هو عدوه. فعداوة الشيطان لابن آدم ماثلة أمام العبد المؤمن دائما، وإذا عرف ذلك كان عنده قوة تحميه وتحرسه بفضل الله جل وعلا من نزغات الشياطين، وذلك لأنه دائما الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه بعدها، قال سبحانه في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية ولا نحدد الدخول في أقوال أهل العلم بها، لكن الصحيح أنها آية من كل سورة، آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة تنزل للفصل بين السور، فهي آية من القرآن لا يجوز لمن حجز عن تلاوة القرآن أن يتلوها، آية من القرآن لكنها ليست من آية من كل سورة، إلا أنها بعض آية في سورة النحل في قوله تعالى وإنه من سليمان وإنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية وليست آية كما هي معلوم في أول سورة براءة. هنا افتتح القرآن بها، وبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا على المؤمنين في عامة من أتباع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. بسم الله هنا الجار والمجرور كما يقول أهل العلم، أو قبل ذلك أذكر لكم التفسير المعنى العام بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن التالي يقول أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم، والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها، فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسماء الله جل وعلا، ومتوصلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. وتلحظ من هذا أن العبد إذا علمت معرفته بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، فإنه سيستحضر حين هذا، حين يقول هذا الكلام سيستحضر الأسماء العظيمة لله جل وعلا وما هي آثارها، يعني ويستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا، فيفيض على قلبه أنواع من العلم وأنواع من المحبة وأنواع من حسن الظن بالله وأنواع من التوكل على الله جل وعلا، وكل هذه تناسب المقصود في البداعة بسم الله الرحمن الرحيم، فهي عظيمة جدا. هنا بسم الله الجار والمجرور قال العلماء إنه لا بد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر، يعني أو بشيء فيه معنى الفعل، وهنا بعض أهل العلم قدرها بمصدر يعني ابتدائي بسم الله بلاوة بسم الله، وهذا لأنه جاء في القرآن تعلق الجار والمجرور بسم الله بالاسم، وذلك في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فنفس الكلام وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله، فقال تعلق الجار والمجرور هنا بالاسم. وقال آخرون وهو الأصح والأقوى أنه يتعلق بالفعل الذي يناسب المقصود، فإذا كان القائل بسم الله في أول التلاوة فيكون التقدير أقرأ بسم الله، كما كان ذلك في أول ما أنزل من القرآن، قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، معنى ذلك أتلو وأقرأ مستعينا ومتوصلا بكل اسم لله جل وعلا. وباسم هذه بسم الله قال بعض أهل العلم إن معناها بالله، بسم الله معناها بالله، لكن هذا ليس بجيد، بل قواد أنه يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل، يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا لأنه أبهم الاسم، فيسلق على هذا على قوله بسم الله كل أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهذا لا شك له أثر على نفس الثالث. فإن من الناس من يستحضر مثلا حين تلاوته بعض الأسماء، ومن الناس من يستحضر من الأسماء الحسنى غير ما استحضرها الأول، وهذا كله يفتح على القلب أنواع من العبوديات ربما اختلف الناس فيها، وهذا لا شك مما يناسب مقصودهم وما يناسب حالهم. فمثلا تجد أن التالي للقرآن وهو في كرب ربما استحضر أسماء الله جل وعلا التي فيها تفريد بالخروج، استحضرها هو بدون قصد لذلك. تجد أن المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو رحمته يستحضر الأسماء التي فيها أنواع الجمال لله جل وعلا، الذي هو مذنب يستحضر ما فيه جلال لله جل وعلا، وهذا يعم جميع الأسماء. وبهذا نقول إن الصحيح أن قوله هنا بسم الله أنه لا يخص باسم معين، وليس تقديره بالله، وليس كلمة اسم مزيدة لتأكيد الكلام، وإنما المعنى أتلو متوكلا أو مستعينا بكل اسم لله جل وعلا. بسم الله، الله هنا الذي أضيف الاسم إليه مما اختلفت فيه تعابير القوم، وأنا أذكر التفصيل هنا لأجل أهميته في الاعتقاد، وذلك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله هذه الكلمة هي أعظم أسماء اسماء الله جل وعلا، ومعناها أنها علم على المعبود بحق، إذ الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا لم تعبد بحق، والمعبود بحق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فإذا يكون لفظ الجلالة هذا علم على المعبود بحق، وهو مشتق من أشبه الإله. الصحيح أنه مشتق وليس جامد، بل هو مشتق وأشبه الإله، وإنما خففت الهمزة فصارت الله لكثرة الاستعمال في أول حياة الناس، ولأجل أن الشرك واتخاذ الآلهة الأخرى حادث بعد ذلك. إذا كان أصلها الإله فهي كما قال العلماء فعال بمعنى مفعول، يعني الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني بمعنى مألوف، مثل تراب بمعنى مفروش، ووقار بمعنى موضوع ونحو ذلك. فمجيء فعال بمعنى مفعول كثير في اللغة كما هو معلوم، فإن معنى ذلك مألوف، مألوف بحق. فما معنى الإله؟ المألوه اسم لمن أوله بحق، أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والرغبة والرجاء، فأله عبادة مع المحبة والرجاء، وهذا معناها في اللغة، معنى الإله العبادة، وليس معنى الإله الربوبية أو معنى الإله التصرف بالأمر. ولهذا قرأ ابن عباس كما روي عنه من طرق متنوعة تفيد صحة ما نسب ابن عباس بذلك، كان يقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، يقول هي ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، لأنه كان يعبد ولم يكن يعبد، ماهرا في ذلك إلى قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيره. فالإله بمعنى العبادة، ويدل لذلك قول الشاعر في رجزه المشهور لله بر الغانيات المده فاتبعنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادته. فإذا لفظ الله لا يأتي على البال ولا يفهم منه العربي ولا يفهم منه السامع إلا يتوجه إلى معنى العبادة الحقة، إلى معنى المستحق للعبادة الحقة، الذي له العبادة الحقة، فلا يأتي في باله معنى الربوبية بالمطابقة، وإنما الذي له الإلهة الحقة يستحق العبادة دون ما سواه، لا شك أنه يتظن أنه هو ذو الربوبية وهو المستحق للربوبية، لأنه لا يستحق العبادة وحده دون ما سواه إلا من كان بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين في إنكارهم لتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية كما سيأتي تفصيله. إذن قول قائل بسم الله ينظر هنا أن هذه الأسماء هي للمعبود بحق، فتنخلع عند ذلك من قلب القائل كل الأسماء التي سمي بها الآلهة الباطلة، ويبقى القلب خالصا في توجهه وفي اتباعه للولاية لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم معنى بلفظ الجلالة، الرحمن معنى أول والرحيم معنى ثاني بلفظ الجلالة الله. وقد يكون الرحيم معنى للرحمن باعتبار أن الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، مترنمان صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمن كما يقول العلماء أعم وأشمل وأبلغ من الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهي أعظم مبالغة وأوسع شمولا وأبعد أثرا ومتعلقا من الرحيم. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وإن الرحيم هو رحيم الآخرة. لكن يقول إن الصحيح أن بينهما فرق، وأن الرحمن أعم وأشمل، وأن الرحيم خاص، ويعني بالرحمة الخاصة. ورحمة الله جل وعلا الخاصة إنما هي بالمؤمنين، وأما رحمته العامة فتشمل كل شيء، كما قال تعالى وفعت رحمتي كل شيء، وكل شيء وفعته رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وسعته رحمة الله. فقول القائل بسم الله الرحمن ينعت الله جل وعلا مثنيا عليه بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة المبالغة التي هي موصوفة بأعظم الأثر والمتعلق والتي شملت كل شيء، فهي تعرض لأن يكون العبد مشمولا بهذه الرحمة العامة، وهو يحتاج مع ذلك إلى الرحمة الخاصة. فلهذا نعت الله جل وعلا بقوله الرحيم. ولا شك أن هذا من تعليم الله جل وعلا لعباده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن ابتدأ كلامه بهذا بهذه البسملة التي هي حاجة العباد، حاجة العباد إليها، والله جل وعلا غني عن ذلك، لكنه يحب أن يمجده عبده، ويحب أن يثني عليه عبده، وأن يلهج لسانه وفعله بتمجيده والثناء عليه سبحانه. نلحظ من هذا الكلام إذا تأملت أنك إذا ترددت هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية، فإنه ينفتح لقلبك أنواع من العبوديات بالله جل وعلا لم تكن تدركها بدون العلم بمعاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وأسرار هذا التركيب المجتمع معه. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ أن فيها بعد الاستعاذة، الاستعاذة فيها تحريز للنفس من الخوف، أليس كذلك؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها فتح للنفس بأبواب الرجاء بالله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبتفويض الأمر إليه واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يبارك فيما يقرأ العبد وفيما يتلو وفيما يأكله وفيما يشربه وفي كل أمره. فانفتح إذن للقلب بابان، الباب الأول باب الخوف، والثاني باب الرجاء بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة. يقول العلماء هنا الحمد لله رب العالمين، هذه فيها ثناء على الله بحمده، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدا عبدي. فما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء عن محبة للمحمود، فإن كان الثناء عن غير محبة سمي مدحا، والله جل وعلا ممدوح ومحمود، وحمده أعظم من مدحه جل وعلا، لأن المدح يكون عن غير قد يكون عن غير محبة. أما المدح أما الحمد فهو ثناء بأوصاف الكمال على المحمود المحبوب، ولهذا سيأتي أنواع الثناء. فإذا الحمد لله رب العالمين معناها كل أجناس المحامد وكل أنواع الثناء مستحقة لله المعبود بحق الذي هو رب العالمين المتصرف في العالمين في أجناس العوالم في البر والبحر في الأرض والسماء، ما علمنا وما لم نعلم، ما رأينا وما لم نرى، ما سمعنا وما لم نسمع. فكل ثناء مستحق لله جل وعلا الذي له الربوبية الكاملة على خلقه أجمعين. الحمد هذه مكونة من كلمتين أل مع حمد، وأل هذه قال العلماء إنها لاستغراق الأجناس، ومعنى ذلك أن قولك الحمد معناه كل أنواع وأجناس الحمد لله رب العالمين. فما هي أجناس وأنواع الحمد التي يستحقها الله جل وعلا؟ هذه أنواع كثيرة لكن جماعها خمسة. لو استحضرها العبد أو استحضر واحد منها كل مرة فهو يقرأ الحمد لله رب العالمين لفتح له أنواع وأبواب من محبة الله ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه، وعلوم وعبادات قلبية لا يعلمها إلا من عاشها وعرفها. هنا فما أنواع المحامد لله جل وعلا الذي دل عليه القرآن والسنة أن أنواع المحامد لله جل وعلا خمسة أنواع. الأول أنه جل وعلا محمود على أنه واحد في ربوبيته، وأنه هو الرب المالك السيد المتصرف في هذا الملكوت بأجمعه، لا رب لهذا الملكوت بأجمعه غير الله جل وعلا، فتثني على الله جل وعلا بهذا الوصف الذي هو أنه جل وعلا رب هذا الملكوت جميعا، أنه رب العالمين رب جميع الأصناف. قال جل وعلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة ورسلا، وهذا كله من حمد الله جل وعلا من معاني الربوبية. أن تستحضر معاني الربوبية وآثار هذا الخلق ربوبية جل وعلا بأنواعها، تصرفه، إفادته للخير، حبسه عن الشر، تلطفه بالعباد، رحمته بهم، أنواع آثار ربوبية الله جل وعلا في خلقه. وانظر ذلك وكلها يستحق عليها جل وعلا أعظم الثناء على وجه الكمال. هذا نوع. النوع الثاني أن الله جل وعلا محمود على أنه مستحق للإلهية وحده دون ما سواه، يعني محمود على أنه موحد في إلهيته جل وعلا. الله جل وعلا هو الإله الحق المبين، وما عداه من الآلهة فإنما عبادتها بالبغي والظلم والعدوان، فهو الذي يستحق أن يتعبد، أن يعبده العباد، وأن يذلوا له، وأن يحبوه، وأن يرجوه، وأن يخافوه، وأن يحسن الظن به، وأن يتوكل عليه، وأن يستعين به، وأن يستعيذ به، وأن يستغيث به، وأن ينحر له، وأن يذبح له، وأن يصلوا له، كل ذلك له وحده جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا لأنه هو الذي يستحق هذه الأمور من العباد بأجمعهم على اختلاف أنواعهم، الذين هم في السماء ما بين رافع وساجد ومثنى على الله جل وعلا، والذين هم في الأرض بأنواعهم ممن في البر وممن في البحر وممن في البيت كلهم يصبحون الله جل وعلا ويثنون عليه ويعبدونه وحده دون ما سواه. وأما الناس فإنما الذي يعبده دون ما سواه كثير منهم وكثير جل وعلا الحمد عليه أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو جل وعلا محمود على أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني مثنى عليه بأنه الذي له الأسماء الحسنى التي بلغت بالحسن نهاية الحسن، ومحمود مثنى عليه بأنه الذي له الصفات العلى التي له الصفات الكاملة على وجه الكمال، فله من الصفات أكملها وله من كل صفة كاملة أكمل بالخصبة، ليس له جل وعلا النقص والشر ليس إليه، بل هو جل وعلا الكامل بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته لها آثار في خلقه عظيمة يسبح القلب فيها بأنواع من الثناء على الله جل وعلا. فإذا تأملت وصف الله جل وعلا أو اسم الله جل وعلا الغفور نظرت في آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده، إذا تأملت في اسم الله جل وعلا الرحيم نظرت في آثار رحمة الله جل وعلا التي أطالها على عباده، إذا نظرت إلى اسم الله جل وعلا العزيز نظرت في عزة الله جل وعلا وكيف جعل العزة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، إذا نظرت إلى أسماء الله ترى أن كل شيء له أثر في هذه الحياة، له أثر في ملكوت الله جل وعلا لا شك. وهذا إذا تأمله العبد وعلم هذه المعاني الأسماء والصفات سوف يلهج بثناء على الله عن محبة الذي هو الحمد بشيء لم يثن على الله جل وعلا به من جهل تلك المعاني العظيمة. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص وإثبات أوصاف الكمال له جل وعلا، كما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثمرة التسبيح والحمد وهما من أعظم ما يكون من الكلام في هذا الوجود. النوع الرابع حمد الله جل وعلا يعني الثناء عليه بما أنزل من هذا الكتاب العظيم وبما أمر وفعل، فهو محمود على إنزاله الكتاب، قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهو محمود على كل أمر بالقرآن وعلى كل نهي، محمود مثنى عليه به لأنه جل وعلا أوامره كلها فيها محبته يعني يحبها، واجتناب نواهيه جل وعلا يحبها، فأوامره ونواهيه محبوبة له جل وعلا امتثالا في الأوامر واجتنابا للنواهي، فهو يثنى على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب لهداية الناس بهذه الأوامر التي بها صلاح الناس في جميع ما شرع وشرع في الأحكام، سواء في أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، سواء فيما يخص الفرق أو ما يخص الجماعة، سواء في ذلك الأحكام العملية أو الأحكام الخبرية يعني في أمور العقائد، كل ذلك يثنى على الله جل وعلا به. ومن يعلم هذه المعاني حين يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعلم معنى الثناء على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب، وأنه جل وعلا مثنى عليه بهذه المنة العظيمة على عباده. الخامس والأخير أن من أنواع المحامد لله جل وعلا أن الله جل وعلا محمود يعني مثنى عليه سبحانه بما أمر به كونا وما قضى به كونا وما قدره على عباده، وهذا يدخل فيه النعم لأنها مما جعله الله جل وعلا من أموره وأوامره الكونية، وهذا هو الذي يستحضره العامة أو كثير من الناس حينما يقول الحمد لله يستحضر معنى الثناء على الله بهذه النعمة، وهذا فرد من أفراد كثيرة من نوع من أنواع كثيرة من محامد الله جل وعلا. ولهذا أنواع محارم الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، والقلب قلب المؤمن لا يمكن أن يستحملها جميعا. فحسن أن يعود العبد المؤمن نفسه أن يستحضر واحدا مثلا وهو يحمد الله جل وعلا في الصلاة، وهو يحمده جل وعلا بعد في أدبار الصلوات، يستحضر واحد يتأمل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني في الأذكار بعد الصلوات يستحضر هذا المعنى الواحد مثلا أنه جل وعلا محمود على ربوبيته وآثار ربوبية في خلقه ومعاني ربوبية، ثم في صلاة أخرى يحمد هذا المعنى الثاني، وهكذا حتى يعود نفسه وقلبه على أن يثني على الله جل وعلا بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يخر حديث السبعة طويل المشهور أنه يقول عليه الصلاة والسلام فأخر بين يدي العرش ساجدا فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها. لاحظ، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأحسنهم ثناء عليه وأبلغهم وصفا له وحمدا له جل وعلا، مع ذلك يفتح عليها أنواع من المحامد لله، لأن حمد الله جل وعلا لا يبلغه الحامدون مهما أوفوا. قال يفتحها علي لا أحسنها، وهذا لا شك مما يجعل قلب المؤمن يلين تعظيما لله وثناء على الله ومحبة وإجلالا له جل وعلا. ثم يقال، يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحمد لله رب العالمين، هذه أنواع المحامد الخمسة، يعني كل أنواع المحامد وكل أجناس المحامد لله. فما معنى لله؟ يعني مستحقة لله، ذلك أن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق، ومعنى الاستحقاق ما هنا معنى الملك، الله جل وعلا هو مالك المحامد وكذلك هو مستحقها جل وعلا، لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو جل وعلا. وأما الخلق فقد يستحق نوعا من أنواع المحامد، قد يستحق فردا من أفراد نوع من هذه الأنواع، لكنها على هذا الوجه العظيم مستحقة لله جل وعلا وحده. اللام إذا أتى قبلها غالبا، إذا أتى قبلها عين أعيان فتكون لام الملك، وإذا أتى قبلها معاني فتكون لام الاستحقاق، مثلا تقول الكتاب لفلان هذه لام الملك لأن ما قبلها عين، فإذا كان ما قبلها معنى صارت لام الاستحقاق. الحمد لله يعني مستحق لله، الفخر لفلان، الكبرياء لله مستحقة لله جل وعلا، وهكذا لله رب العالمين. لاحظ هنا أنه فرق بين الربوبية والألوهية، فنعت المعبود بالحق بأنه رب العالمين، وفي هذا أعظم الدليل على أن الربوبية ليست هي الألوهية، وأن الربوبية لها معنى وأن الألوهية لها معنى، وهذا بمقتضى اللغة. فما معنى الرب بمقتضى اللغة؟ الرب في اللغة هو المتصرف في الملكوت، المتصرف في ملكه، السيد المطاع في أمره، وربوبية الله جل وعلا للعالمين ظاهرة، ذلك أنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الملكوت، هو المدبر له، هو الذي ينفذ أمره في هذا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يراجع جل وعلا في أمره في كونه. وبهذا نعلم غلط المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين فسروا الألوهية بأنها الربوبية، كما قال المتكلمة يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأن الله علم على القادر على الاختراع. القدرة على الاختراع هذه من معاني الربوبية، ليست من معاني الألوهية، لا باللغة ولا بالعرف، عرف الخاص بالعرب. ولهذا قال قائل منهم وهو التنوسي عقيدة المعروفة بأم إبراهيم أبعدنا الله جل وعلا عنهم وعن فتحهم وأقوالهم ومخالفاتهم وضلالاتهم. يقول فالإله في تفسير الإله، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، يعني هذا أنه فسر الألوهية بالربوبية، وهذه الآية رد عليه. وتفسير الألوهية بالربوبية أعظم ما يدخل منه إلى أن المشركين في العبادة أنهم ليسوا بكفار، يعني أنهم لم ينكروا الربوبية، لأنهم لم ينكروا الربوبية، هم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراق، هو المستغني عما سواه، هو المفتقر إليه كل ما عداه، فكيف يكونون كفارا؟ وتفسير الإلهية بمعنى العبادة ينقض هذا العقل من أساسه. ولهذا في هذه الآية دليل ظاهر على التفريق بين الربوبية والألوهية. رب العالمين، رب معك لفظ الجلالة، والعالمين جمع تصحيح للعالم، والعالم جمع أيضا لا واحد له من لفظه، أجناس هذا في الأصول. يقول وكل ما سوى الله عالم من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم النبات، عالم الهواء، العوالم مختلفة. وسميت عالم لأن بها علم حقية من أوجدها بالربوبية الكاملة وبأنه المعبود بالحق. فإذا رب العالمين يعني أجناس هذه العوالم المختلفة، ما علمت منه وما لم تعلم، كل ما سوى الله عالم وأنت واحد من هذا العالم. فيدخل في هذه الربوبية كل ما سوى الله جل وعلا من العرش فما دونه. وهذا معنى هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فصار إذا معناها بعد هذا التطويل، صار معناها كل أنواع المحامد وكل أجناس الثناء مستحق لله المعبود بحق، الذي له التصرف والذي أمره نافذ في جميع العوالم كلها، وهي كل ما سوى الله جل وعلا. هذا لا شك يفتح أنواع من سعة القلب لتحمل هذه الأمور. لاحظ بعض العلماء هنا في معنى رب العالمين معنى التربية، معنى التربية، والله جل وعلا هو الذي رب العالمين، بمعنى رب العالمين لتدرجهم في القلب. وأصل الرب كما ذكرت لك، أصل التربية هي التدريج، رباه يعني درجه في مراتب الكمال المناسب له، هذا أصل معنى التربية. والرب الذي هو السيد المطاع المتصرف هو يرقي من تحته أو يدرجهم فيما يصلح لهم، وذلك لحاجته إلى ذلك. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد، بل الخلق جميعا محتاجون إليه في كل أمرهم. ولو استغنى مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين لا هلك من ساعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين بكتابه. هذه الآية قال العلماء إنها تفتح باب المحبة لله جل وعلا. لاحظ أن الاستعاذة فتحت باب الخوف، والبسملة فتحت باب الرجاء، والحمدلة هنا فتحت باب المحبة لله جل وعلا. لأن الذي هذا وصفه ألا يحب، الذي هذا نعته، وهذا الذي يستحقه من الثناء، وهو رب العالمين، هو صاحب هذا الملكوت كله، الذي بيده كل شيء، يفيض الخير على من يشاء ويحبس عن من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا القوي العزيز، هذا الذي له هذه الصفات وهذه النعوت وهذا الجلال، ألا يستحق، ألا يحب؟ بلى ولا حب. والآية التي بعدها قال الرحمن الرحيم، وهذا الرحمن الرحيم تفتح باب الرجاء. لاحظ رجع الرجاء من جديد. ثم في قوله مالك يوم الدين تفتح باب الخوف، ليقول يوم الجزاء كما سيأتي تفصيله. فرجع الخوف من جديد، فتنقل التالي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من خوف إلى رجاء إلى محبة. ثم تنقل من المحبة إلى الرجاء إلى الخوف، ثم أتى بعدها بقوله إياك نعبد كما سنفصله إن شاء الله تعالى. وذلك أن العبادة مبناها على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. وذلك أن المحبة تحرك، محبتك للشيء تحركك فيه، محبتك لله تجعلك تتحرك لله، محبة أهل الدنيا للدنيا تجعلهم يتحركون لهم، محبة الملوك، محبة المحبين للملوك تجعلهم يتحركون لهم، وهكذا. فمحبة المؤمن لله تجعله يتحرك في طاعة الله، لكن هذه الحركة قد تنقطع، فلا بد له من أن يكون راجيا برحمة الله جل وعلا، ورجاؤه لرحمة الله جل وعلا لا ينقطع عنه ما دام حيا. فلذلك أسبقها بالبسملة التي فيها الرحمة فيها الرجاء، وصار بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي فيه الرجاء، ثم كان السابق وهو الاستعادة، والخاتم أيضا وهو مالك يوم الدين وهو الخوف. ذلك أن المحب لله جل وعلا الذي يرجوه ويتحرك في مرضاته يريد ما عنده لا يمكن أن يثبت على هذه الحركة في طاعة الله وهو راج ما عند الله جل وعلا، لا يثبت على هذا السير دون أن يلتفت يمينا أو شمالا ودون أن يأخذ السبل إلا أن يكون خائفا. فاجتمعت هذه الآيات في إعمار القلب بأعظم الإيمان، وهو أركان العبادة الذي من قامت به على وجه الكمال أقامت به العبادة الحق على وجهكم. نقف في التفسير إلى هذا الحد عند قوله تعالى الرحمن الرحيم، ونحتاج إلى أن ننبه إلى أن هذه الطريقة وهذا التطويل ربما لا نسلكه في تفسير غير الفاتحة، لكن الفاتحة بحاجة أن يعلمها طلاب العلم، يعلم معانيها وما فيها من المعاني والأسرار وما فيها من الحكم، لهذا صارت أم القرآن وصارت سبع المثاني، صارت القرآن العظيم لعظم طعمها. لهذا إذا أطلنا فيها ربما إلى درسين فيكون منكم الصبر على ذلك، ومن بعد ذلك نكون إن شاء الله على اختصار، مع أن هذه الطريقة وهي طريقة التفصيل هي أحب إلي في ذكر المعنى الإجمالي ثم التفصيلي، لأن فيه إبداع لأنواع من العلوم والمعاني التي ربما لم تدرك في قراءة كتاب تفسير واحد.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الفاتحة، الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالمحامد كلها وبالخير كله وبالفضائل كلها، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وله النعوت العلى، الحمد لله الذي له كل المحامد على وجه الكمال، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للخير الذي نحن فيه من الالتزام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، الحمد لله الذي يحمد على الخيرات وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن المتدبرين له الذين يسر عليهم قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، وأسأله جل وعلا أن يفهمنا منه ما به تقر أعيننا وتنشرح نفوسنا. ثم مما أول القرآن بل والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، وأول ما يفسر من القرآن هذه السورة العظيمة، وتفسيرها مع كونه محتاجا إليه لفهم سبع آيات من القرآن، فهو محتاج إليه من جهة أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية أنها إنما يعظم أجرها لمن تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يتلوه فيها، وقال ما يقول في صلاته عن علم واعتقاد وفهم. فاتحة الكتاب سماها النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت في الصحيح، سماها لأبي أنها القرآن العظيم والسبع المثاني، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب فتح بها القرآن وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأن هذا الكتاب يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها كما ذكر هذا التعليل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك لأن معاني القرآن جميعا ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن باعتبار أن معاني القرآن ترجع إلى المعاني التي في هذه السورة، وهذا يظهر لك واضحا جليا عند الشروع أو بعد الانتهاء من تفسيرها. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما فعل، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب، فهي بين العبد وبين عبده في صلاته، وهذا ينبئ عن عظم شأنها في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد في صلاته مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مسجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل جلاله هذه لعبدي ولعبدي ما فعل. وهذا الذي وصف في هذا الحديث لا شك أنه متفرع عن فهم هذه السورة، عن فهم معانيها وعن تدبر آياتها، فليس سواء عالم بها وجهول، لا يستوي من يتلو هذه الآيات من سورة الفاتحة وهو يعقل معانيها ويفهم دلالاتها مع من إنما يرددها بلسانه وقلبه إما مشغول عنها وإما جاهل بها. ومن أعظم أن تكون حين الصلاة مناديا لله جل وعلا في العظيم. هذه السورة من المثاني والقرآن العظيم، فالطبع المثاني فسرت بأنها الفاتحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر القرآن العظيم مع السبع المثاني معا لأنها فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث أبي الذي رواه البخاري وغيره. هذه السورة مبتدأة بالبسملة، ومما أمر الله جل وعلا به القارئ للقرآن أن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكان لزاما أن يفهم وأن يعلم معنى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبتدع التالي للقرآن إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة، يبتدع التلاوة بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد تنزيها لله جل وعلا وتعظيما بقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا قد جاءت به السنة وكل وارد. وكما قال الشاطبي: وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني إذا جئت في الاستعاذة بأنواعه اختصاص: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحي القيوم من الشيطان الرجيم، فلست مجهلا في الكل سائل، والأحسن الاتباع. وقد جاء في هذا لبخان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي التي جاء بها القرآن. والثاني ما ثبت في السنة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، وهمز الشيطان الموثق، وهي نوع مرض يقتل المرء في الحنف، ونفخ الشيطان الشعر الذي يراد به الباطل، ونفخ الشيطان الكذب، وهذا مما ثبت في السنة. هنا يقول التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى هذا القول، معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله معبود الحق الذي لا أعبد سواه ولا أطول أمري إلا إليه، من شر الشيطان الذي رجم ورمي وأبعد وطرد من رحمة الله جل وعلا، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أي يصيبوني بأذى في نفسي أو بأذى ونقص في ديني، أو أن يصرفوني عن الالتزام بأمر ربي، أو أن يحملوني على الإقبال عنا، على الإقبال على ما لا يحب إلهي ومولاي الذي أعبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرر. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. كل هذا معناه ألتجئ وأعتصم وأتحرر من شر الشيطان أن يصيبني بشيء على النحو الذي وقف. إذن فمعنى العياذ، معنى أعود، الالتجاء والاعتصام والتحرز بالله. فتلحظ أنك حينما تقول أعود، معنى ذلك أن تفني القلب في شك الشر عنك من كل ما سوى الله جل وعلا، وتعلم أن الذي يكف شر الشيطان وشياطين الإنس والجن عنك إنما هو الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها للتلاوة أن التالي حين يتلو يحضره الشيطان ليصرفه عن تدبر الآية، ليحمله على الوسوسة، ليجعله غير ملتزم بما قلق. وكل هذا وأمثاله من شرور الشيطان التي يستعاذ بالله جل وعلا منها. أعوذ بالله، بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس ثم معبود حق إلا هو جل وعلا، بمعبود الذي أعبده أتوجه إليه في كل عباداتي، وفي ضمن ذلك معاني الربوبية له جل وعلا الذي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض أمري إليه وأطلب الخير منه وأطلب البعد عن الشر منه، وهذا هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمستعان به هو الله جل وعلا وحده، والاستعادة عبادة من العبادات لا تنزل، عبادة قلبية لا تنزل إلا بالله جل وعلا، فلا يجوز الاستعادة بغير الله جل وعلا، ومن استعاد بغير الله جل وعلا قد أشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي يحمي من الشر وهو الذي يفيض الخير ويمنع الشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يمسك الله بخير فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يمنع الشر عن العبد هو الله جل وعلا، والذي يفيض الخير على العبد هو الله جل وعلا، وأعظم أهل الشر شرا على العبد المؤمن الشيطان الرجيم الذي هو إبليس وجنده من الجن ومن الإنس، لأن أعلى وأغلى ما عند العبد المؤمن في هذه الحياة أن يستقيم على الإسلام، ولا يمكن أن يستقيم على الإسلام إلا بأن يكون متحسنا متحرزا من الشرور التي يصيبه بها ويعتدي عليه بها الشيطان من الإنس ومن الجن. فهنا يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان قال أهل العلم إن الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان تطلق باللغة على البعيد عن الخير، فكل بعيد عن الخير أو البعيد عما عليه أجناسه يقال له شيطان. فلهذا قيل لإبليس إنه الشيطان، وإذا أطلق له الشيطان فإنه يدخل فيه دخولا أوليا إبليس. والشيطان يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك لأن شيطان الإنس قد بعد عن الخير، وشيطان الجن كذلك بعيد عن الخير. ومما يدل له كما قال المفسرون قول الشاعر: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. أيما شاطن أي أيما بعيد، فالشطن والشطن البعد. ويقال أيضا لبعض الحيوانات إنها شيطان، وذلك باعتبار البعد إما عن أجناسها وإما عن الخير. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانا. وثبت من حديث ابن وهب رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء له ببردان فركبه فرآه يتبخر فنهره، فلم يزل يتبخر في مشيته، فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال: هذا شيطان. فإذا الشيطان في أصل اللغة أنه يطلق على من بعد عن الخير أو بعد عما عليه أجناسه، وهذا المعنى العام نرجع بعده إلى المعنى الأخص، وهو أن الشيطان هو البعيد عن الخير المصوف بالشر. وقد يكون الشيطان بعيد عن الخير بالأقارب كإبليس ومن تبعه من ذريته، وقد يكون بالتأثر لا بالعقالة وهو من صار شيطانا من الإنس. ولهذا أمر الله جل وعلا في الاستعاذة أن يستعيذ المرء من نزغات الشياطين. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا في عدد من الآيات. إذن العبد بحاجة إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، حاجة عظيمة، لأن الشيطان يسود ابن آدم بأنواع المصائب، يسود له بأن يضر ببدنه، بأن يضر بقلبه، بأن يضر بأهله، بأن يضر بماله، بأنواع ذلك. والشيطان لا يرى، وكيده إذا كان من الجن لا يرى، وإذا كان من الإنس فلهم كيد بالمؤمن ولهم كيد بأعدائهم، فذلك لا يأثم من هذا كله إلا الله جل وعلا، فإنه هو العاصم على الحقيقة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الشيطان نعته هنا بقوله الرمي إما بالأقوال وإما بالأفعال. الرمي الذي يكون فيه أيضا رمي بالقتل مثلا، أو بالظن، أو بالقول الذي لا دليل عليه، هذه كلها جاءت في القرآن. قال جل وعلا: لئن لم تنتهي لأرجمنك. وقال جل وعلا: رجما بالغيب، يعني رميا بالغيب، وهذا من الأقوال. ومنه أيضا قول الشاعر: وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني المظنون الذي لا دليل عليه. نرجع إلى أصلها، أصل الكلام: من الشيطان الرجيم، يعني المرمي المبعد عن الخير. رجيم بمعنى مرجوم، يعني رمي وأبعد عن الخير. وإذا عرفت هذا الوصف للشيطان على هذا النحو، وأنه بعيد جدا عن الخير، وأن العبد الذي يستعيذ بالله ويقرأ هذه السورة العظيمة ويفتح القرآن أنه راغب في الخير مقبل عليه، بل يكون إذن حذرا من هذا الشيطان الذي وصف بأنه مرجوم مرمي بالبعد عن الخير، مطرود من رحمة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه يتنوع بتنوع الناس، فكل أحد من المؤمنين قد أصابه، إلا من سلم الله جل وعلا، قد أصابه الشيطان بنوع من الإصابة. فالعبد حين يقرأ يستحضر ذلك ويعتصم ويلتجئ بالله جل وعلا ويطلب التحرر من الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي هو عدوه. فعداوة الشيطان لابن آدم ماثلة أمام العبد المؤمن دائما، وإذا عرف ذلك كان عنده قوة تحميه وتحرسه بفضل الله جل وعلا من نزغات الشياطين، وذلك بأنه دائما الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه بعدها، قال سبحانه في أول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه آية ولا نحدد الدخول في أقوال أهل العلم فيها، لكن الصحيح أنها آية من كل سورة، آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة تنزل للفصل بين السور. فهي آية من القرآن، لا يجوز لمن حجز عن تلاوة القرآن أن يتلوها، آية من القرآن، لكنها ليست من آية من كل سورة، إلا أنها بعض آية في سورة النحل، في قوله تعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي بعض آية وليست آية كما هي معلوم في أول سورة براءة. هنا افتتح القرآن بها، وبسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا على المؤمنين بعامة الناس داع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليه. بسم الله، هنا الجار والمجرور كما يقول أهل العلم، أو قبل ذلك أذكر لكم التفسير المعنى العام: بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم مثالي يقول أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها. فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسماء الله جل وعلا ومتوسلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. وتلحظ من هذا أن العبد إذا علمت معرفته بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى فإنه سيستحضر حين هذا حين يقول هذا الكلام سيستحضر الأسماء العظيمة لله جل وعلا وما هي آثارها يعني ويستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا فيزيد على قلبه أنواع من العلم وأنواع من المحبة وأنواع من حسن الظن بالله وأنواع من التوكل على الله جل وعلا وكل هذه تناسب المقصود في البداءة بسم الله الرحمن الرحيم فهي عظيمة جدا. هنا بسم الله الجار والمجرور قال العلماء إنه لا بد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر يعني أو بشيء فيه معنى الفعل. وهنا بعض أهل العلم قدرها بمصدر يعني ابتدائي بسم الله تلاوة بسم الله وهذا لأنه جاء في القرآن تعلق الجار والمجرور بسم الله بالاسم وذلك في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها فنفس الكلام وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله فقال تعلق الجار والمجرور هنا بالاسم. وقال آخرون وهو الأصح والأقوى أنه يتعلق بالفعل الذي يناسب المقصود فإذا كان القائل بسم الله في أول التلاوة فيكون التقدير أقرأ بسم الله كما كان ذلك في أول ما أنزل من القرآن قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق أقرأ بسم الله أتلو بسم الله معنى ذلك أتلو وأقرأ مستعينا ومتوسلا بكل اسم لله جل وعلا وباسم هذه بسم الله قال بعض أهل العلم إن معناها بالله بسم الله معناها بالله لكن هذا ليس بجيد بل قواد أنه يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا لأنه أبهم الاسم فيخلق على هذا على قوله بسم الله كل أسماء الله جل وعلا الحسنى وهذا لا شك له أثر على نفس التالي فإن من الناس من يستحضر مثلا حين تلاوته بعض الأسماء ومن الناس من يستحضر من الأسماء الحسنى غير ما استحضرها الأول وهذا كله يفتح على القلب أنواع من العبوديات ربما اختلف الناس فيها وهذا لا شك مما يناسب مقصودهم وما يناسب حالهم فمثلا تجد أن التالي للقرآن وهو في كرب ربما استحضر أسماء الله جل وعلا التي فيها تفريد للخروج يستحضرها هو بدون قصد لذلك تجد أن المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو رحمته يستحضر الأسماء التي فيها أنواع الجمال لله جل وعلا الذي هو مذنب يستحضر ما فيه جلال لله جل وعلا وهذا يعم جميع الأسماء وبهذا نقول إن الصحيح أن قوله هنا بسم الله أنه لا يخص باسم معين وليس تقديره بالله وليس كلمة اسم مزيدة لتأكيد الكلام وإنما المعنى أتلو متوكلا أو مستعينا بكل اسم لله جل وعلا بسم الله الله هنا الذي أضيف الاسم إليه مما اختلفت فيه تعابير القوم وأنا أذكر التفصيل هنا لأجل أهميته في الاعتقاد، وذلك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله هذه الكلمة هي أعظم أسماء الله جل وعلا، ومعناها أنها علم على المعبود بحق، إذ الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا لم تعبد بحق، والمعبود بحق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فإذا يكون لفظ الجلالة هذا علم على المعبود بحق، وهو مشتق يعني أشبه الإله. الصحيح أنه مشتق وليس جانب، بل هو مشتق وأشبه الإله، وإنما خففت الهمزة كثارة الله لكثرة الاستعمال في أول حياة الناس، ولأجل أن الشرك واتخاذ الآلهة الأخرى حادث بعد ذلك. إذا كان أصلها الإله فهي كما قال العلماء فعال بمعنى مفعول، يعني الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني بمعنى مألوف، مثل فراش بمعنى مفروش، ووقار بمعنى موضوع ونحو ذلك. فمجيء فعال بمعنى مفعول كثير في اللغة كما هو معلوم، فإذا معنى ذلك مألوف، مألوف بحق. فما معنى الإله؟ المألوف اسم لمن أوله بحق، أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والرغبة والرجاء، فأله عبادة مع المحبة والرجاء، وهذا معناها في اللغة. معنى الإله العبادة، وليس معنى الإله الربوبية أو معنى الإله التصرف بالأمر. ولهذا قال ابن عباس كما هو عنه من طرق متنوعة تفيد صحة ما نسب ابن عباس بذلك، كان يقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، يقول هي ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، لأنه كان يعبد ولم يكن يعبد، ناظرا في ذلك إلى قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيره. فالإله بمعنى العبادة، ويدل لذلك قول الشاعر في رجب المشهور لله بر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادته. فإذا لفظ الله لا يأتي على البال ولا يفهم منه العربي ولا يفهم منه السامع إلا يتوجه إلى معنى العبادة الحقة، إلى معنى المستحق للعبادة الحقة الذي له العبادة الحقة، فلا يأتي في باله معنى الربوبية بالمطابقة، وإنما الذي له الإلهة الحقة يستحق العبادة دون ما سواه، لا شك أنه يتضمن أنه هو ذو الربوبية وهو المستحق للربوبية، لأنه لا يستحق العبادة وحده دون ما سواه إلا من كان بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين في إنكارهم لتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية كما سيأتي تفصيله. إذن قول القائل بسم الله ينظر هنا أن هذه الأسماء هي للمعبود بحق، فتنخلع عند ذلك من قلب القائل كل الأسماء التي سمي بها الآلهة الباطلة، ويبقى القلب خالصا في توجهه وفي اتباعه للسلاوة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مع ثاني بلفظ الجلالة، الرحمن مع أول والرحيم مع ثاني بلفظ الجلالة الله. وقد يكون الرحيم مع ثاني الرحمن باعتبار أن الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، متضمنان صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمن كما يقول العلماء أعم وأشمل وأبلغ من الرحيم، الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهي أعظم مبالغة وأوسع شمولا وأبعد أثرا ومتعلقا من الرحيم. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وإن الرحيم هو رحيم الآخرة. لكن يقول إن الصحيح أن بينهما فرق، وأن الرحمن أهم وأشمل، وأن الرحيم خاص، ويعني بالرحمة الخاصة. ورحمة الله جل وعلا الخاصة إنما هي بالمؤمنين، وأما رحمته العامة فتشمل كل شيء، كما قال تعالى: وسعت رحمتي كل شيء. وكل شيء وسعته رحمة الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وسعته رحمة الله. فقول القائل بسم الله الرحمن ينعت الله جل وعلا مثنيا عليه بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة المبالغة التي هي موصوفة بأعظم الأثر والمتعلق والتي شملت كل شيء، فهي تعرض لأن يكون العبد مشمولا بهذه الرحمة العامة، وهو يحتاج مع ذلك إلى الرحمة الخاصة. فلهذا نعت الله جل وعلا بقوله الرحيم. ولا شك أن هذا من تعليم الله جل وعلا لعباده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن ابتدأ سلامه بهذه البسملة التي هي حاجة العباد، حاجة العباد إليها، والله جل وعلا غني عن ذلك، لكنه يحب أن يمجده عبده، ويحب أن يثني عليه عبده، وأن يلهج لسانه وفعله بتمجيده وبالثناء عليه سبحانه. نلحظ من هذا الكلام إذا تأملت أنك إذا ترددت هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية، فإنه ينفتح لقلبك أنواع من العبوديات لله جل وعلا لم تكن تدركها بدون العلم بمعاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وأسرار هذا التركيب المجتمع معه. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ أن فيها بعد الاستعاذة، الاستعاذة فيها تحريز للنفس من الخوف، أليس كذلك؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها فتح للنفس بأبواب الرجاء بالله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبتطويض الأمر إليه واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يبارك فيما يقرأ العبد وفيما يتلو وفيما يأكله وفيما يشربه وفي كل أمره. فانفتح إذن للقلب بابان، الباب الأول باب الخوف، والثاني باب الرجاء بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة. يقول العلماء هنا الحمد لله رب العالمين، هذه فيها ثناء على الله بحمده، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. فما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء عن محبة للمحمود، فإن كان الثناء عن غير محبة سمي مدحا، والله جل وعلا ممدوح ومحمود، وحمده أعظم من مدحه جل وعلا، لأن المدح يكون عن غير، قد يكون عن غير محبة، أما المدح أما الحمد فهو ثناء بأوصاف الكمال على المحمود المحبوب. ولهذا فيأتي أنواع الثناء. فإذن الحمد لله رب العالمين معناها كل أجناس المحامد وكل أنواع الثناء مستحقة لله المعبود بحق، الذي هو رب العالمين المتصرف في العالمين في أجناس العوالم في البر والبحر في الأرض والسماء، ما علمنا وما لم نعلم، ما رأينا وما لم نرى، ما سمعنا وما لم نسمع. فكل ثناء مستحق لله جل وعلا الذي له الربوبية الكاملة على خلقه أجمعين. الحمد هذه مكونة من كلمتين ألف مع حمد، وهل هذه قال العلماء إنها لاستغراق الأجناس، ومعنى ذلك أن قولك الحمد معناه كل أنواع وأجناس الحمد لله رب العالمين. فما هي أجناس وأنواع الحمد التي يستحقها الله جل وعلا؟ هذه أنواع كثيرة لكن جماعها خمسة. لو استحضرها العبد أو استحضر واحد منها كل مرة وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين لفتح له أنواع وأبواب من محبة الله ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه، وعلوم وعبادات قلبية لا يعلمها إلا من عاشها وعرفها. هنا فما أنواع المحامد لله جل وعلا الذي دل عليه القرآن والسنة أن أنواع المحامد لله جل وعلا خمسة أنواع. الأول أنه جل وعلا محمود على أنه واحد في ربوبيته، وأنه هو الرب المالك السيد المتصرف في هذا الملكوت بأجمعه، لا رب لهذا الملكوت بأجمعه غير الله جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا بهذا الوصف الذي هو أنه جل وعلا رب هذا الملكوت جميعا، أنه رب العالمين رب جميع الأصناف. قال جل وعلا الحمد لله الذي لم يستخف ولدا، وقال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وهذا كله من حمد الله جل وعلا من معاني الربوبية. أن تستحضر معاني الربوبية وآثار هذا الخلق ربوبية جل وعلا بأنواعها، تصرفه، إفادته للخير، حبسه عن الشر، تلطفه بالعباد، رحمته بهم، أنواع آثار ربوبية الله جل وعلا في خلقه. وانظر ذلك وكلها يستحق عليها جل وعلا أعظم الثناء على وجه الكمال. هذا نوع. النوع الثاني أن الله جل وعلا محمود على أنه مستحق للإلهية وحده دون ما سواه، يعني محمود على أنه موحد في إلهيته جل وعلا. الله جل وعلا هو الإله الحق المبين، وما عداه من الآلهة فإنما عبادتها بالبغي والظلم والعدوان. فهو الذي يستحق أن يتعبد، أن يعبده العباد، وأن يذلوا له، وأن يحبوه، وأن يرجوه، وأن يخافوه، وأن يحسن الظن به، وأن يتوكل عليه، وأن يستعين به، وأن يستعين به، وأن يستغيث به، وأن ينحر له، وأن يذبح له، وأن يصلي له، كل ذلك له وحده جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا لأنه هو الذي يستحق هذه الأمور من العباد بأجمعهم على اختلاف أنواعهم الذين هم في السماء ما بين رافع وساجد ومثنى على الله جل وعلا، والذين هم في الأرض بأنواعهم ممن في البر وممن في البحر وممن في الجو، كلهم يسبحون الله جل وعلا ويثنون عليه ويعبدونه وحده دون ما سواه. وأما الناس فإنما الذي يعبده دون ما سواه كثير منهم وكثير جل وعلا الحمد عليه أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو جل وعلا محمود على أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني مثنى عليه بأنه الذي له الأسماء الحسنى التي بلغت بالحسن نهاية الحسن، ومحمود مثنى عليه بأنه الذي له الصفات العلى التي له الصفات الكاملة على وجه الكمال، فله من الصفات أكملها، وله من كل صفة كاملة أكمل تلك الصفة، ليس له جل وعلا النقص، والشر ليس إليه، بل هو جل وعلا الكامل بأسمائه وصفاته. وأسماؤه وصفاته لها آثار في خلقه عظيمة يشبع القلب فيها بأنواع من الثناء على الله جل وعلا. فإذا تأملت وصف الله جل وعلا أو اسم الله جل وعلا الغفور، نظرت في آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده. إذا تأملت في اسم الله جل وعلا الرحيم، نظرت في آثار رحمة الله جل وعلا التي أطالها على عباده. إذا نظرت إلى اسم الله جل وعلا العزيز نظرت في عزة الله جل وعلا وكيف جعل العزة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. إذا نظرت إلى أسماء الله ترى أن كل شيء له أثر في هذه الحياة، له أثر في ملكوت الله جل وعلا لا شك. وهذا إذا تحمله العبد وعلم هذه المعاني والأسماء والصفات فهو يلهج بثناء على الله عن محبه الذي هو الحمد بشيء لم يثن على الله جل وعلا به من جهل تلك المعاني العظيمه. ولهذا كان احب الكلام الى الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص واثبات اوصاف الكمال له جل وعلا، كما جاء في اخر حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثمنة التسبيح والحمد وهما من أعظم ما يكون من الكلام في هذا الوجود. النوع الرابع حمد الله جل وعلا، يعني الثناء عليه بما أنزل من هذا الكتاب العظيم وبما أمر وفعل، فهو محمود على إنزاله الكتاب. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو محمود على كل أمر بالقرآن وعلى كل نهي، محمود مثنى عليه به لأنه جل وعلا أوامره كلها فيها محبته، يعني يحبها، واجتناب نواهيه جل وعلا يحبها، فأوامره ونواهيه محبوبة له جل وعلا امتثالا في الأوامر واجتنابا للنواهي. فهو يثنى على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب لهداية الناس بهذه الأوامر التي بها صلاح الناس في جميع ما شرع وشرع في الأحكام، سواء في أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، سواء فيما يخص الفرق أو ما يخص الجماعة، سواء في ذلك الأحكام العملية أو الأحكام الخبرية، يعني في أمور العقائد، كل ذلك يثنى على الله جل وعلا به. ومن يعلم هذه المعاني حين يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعلم معنى الثناء على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب، وأنه جل وعلا مثنى عليه بهذه المنة العظيمة على عباده. الخامس والأخير أن من أنواع المحامد لله جل وعلا أن الله جل وعلا محمود، يعني مثنى عليه سبحانه بما أمر به كونا وما قضى به كونا وما قدره على عباده. وهذا يدخل فيه النعم لأنها مما جعله الله جل وعلا من أموره وأوامره الكونية، وهذا هو الذي يستحضر في العامة أو كثير من الناس حينما يقول الحمد لله يستحضر معنى الثناء على الله بهذه النعمة. وهذا فرد من أفراد كثيرة، من نوع، من أنواع كثيرة من محامد الله جل وعلا. ولهذا أنواع محامد الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، والقلب قلب المؤمن لا يمكن أن يستحملها جميعا. فحسن أن يعود العبد المؤمن نفسه أن يستحضر واحدا مثلا وهو يحمد الله جل وعلا في الصلاة، وهو يحمده جل وعلا بعد في أدبار الصلوات، يستحضر واحد يتأمل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني في الأذكار بعد الصلوات يستحضر هذا المعنى الواحد، مثلا أنه جل وعلا محمود على ربوبيته وآثار ربوبية خلقه ومعاني ربوبية، ثم في صلاة أخرى يحمد هذا المعنى الثاني، وهكذا حتى يعود نفسه وقلبه على أن يثني على الله جل وعلا بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يخر، حديث الشفاعة طويل المشهور، أنه يقول عليه الصلاة والسلام: فأخر بين يدي العرش ساجدا، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الحال. لاحظ، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأحسنهم ثناء عليه وأبلغهم وصفا له وحمدا له جل وعلا، مع ذلك يفتح عليها أنواع من المحامد لله لأن حمد الله جل وعلا لا يبلغه الحامدون مهما روحوا. قال يفتحها علي لا أحسنها. وهذا لا شك مما يجعل قلب المؤمن يلين تعظيما لله وثناء على الله ومحبة وإجلالا له جل وعلا. ثم يقال يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل سعطا واشفع تشفع. الحمد لله رب العالمين، هذه أنواع المحامد الخمسة، يعني كل أنواع المحامد وكل أجناس المحامد لله. فما معنى لله؟ يعني مستحقة لله. ذلك أن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق، ومعنى الاستحقاق ها هنا معنى الملك. الله جل وعلا هو مالك المحامد، وكذلك هو مستحقها جل وعلا، لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو جل وعلا. وأما الخلق فقد يستحق نوعا من أنواع المحامد، قد يستحق فردا من أفراد نوع من هذه الأنواع، لكنها على هذا الوجه العظيم مستحقة لله جل وعلا وحده. اللام إذا أتى قبلها غالبا، إذا أتى قبلها عين أعيان فتكون لام الملك، وإذا أتى قبلها معاني فتكون لام الاستحقاق. مثلا تقول الكتاب لفلان، هذه لام الملك يعني ما قبلها عين، فإذا كان ما قبلها معنى صارت لام الاستحقاق. الحمد لله يعني مستحق لله. الفقر لفلان. الكبرياء لله مستحقة لله جل وعلا وهكذا. لله رب العالمين. لاحظ هنا أنه فرق بين الربوبية والألوهية، فنعت المعبود بالحق بأنه رب العالمين، وفي هذا أعظم الدليل على أن الربوبية ليست هي الألوهية، وأن الربوبية لها معنى وأن الألوهية لها معنى، وهذا بمقتضى اللغة. فما معنى الرب بمقتضى اللغة؟ الرب في اللغة هو المتصرف في الملكوت، المتصرف في ملكه، السيد المطاع في أمره. وربوبية الله جل وعلا للعالمين ظاهرة، ذلك أنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الملكوت، هو المدبر له، هو الذي ينفذ أمره في هذا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يراجع جل وعلا في أمره في كونه. وبهذا نعلم غلط المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين فسروا الألوهية بأنها الربوبية، كما قال المتكلمة يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأن الله علم على القادر على الاختراع. القدرة على الاختراع هذه من معاني الربوبية، ليست من معاني الألوهية، لا باللغة ولا بالعرف، عرف الخاص بالعرب. ولهذا قال قائل منهم وهو السنوسي في عقيدته المعروفة بأم إبراهيم، أبعدنا الله جل وعلا عنهم وعن بدعهم وأقوالهم ومخالفاتهم وضلالاتهم، يقول فالإله في تفسير الإله، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. معنى هذا أنه فسر الألوهية بالربوبية، وهذه الآية رد عليه. وتفسير الألوهية بالربوبية أعظم ما يدخل منه إلى أن المشركين في العبادة أنهم ليسوا بكفار، أنهم لم ينكروا الربوبية، لأنهم لم ينكروا الربوبية، هم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع، هو المستغني عما سواه، هو المفتقر إليه كل ما عداه، فكيف يكونون كفارا؟ وتفسير الإلهية بمعنى العبادة ينقض هذا العقل من أساسه. ولهذا في هذه الآية دليل ظاهر على التفريق بين الربوبية والألوهية. رب العالمين، رب معك لفظ الجلالة، والعالمين جمع تفسير للعالم، والعالم جمع أيضا لا واحد له من لفظه، أجناس هذا في الأصول، يقول وكل ما سوى الله عالم من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم النبات، عالم الهواء، العوالم مختلفة. وسميت عالم لأن بها علم حقيقة من أوجدها بالربوبية الكاملة وبأنه المعبود بالحق. فإذا رب العالمين يعني أجناس هذه العوالم المختلفة، ما علمت منه وما لم تعلم، كل ما سوى الله عالم وأنت واحد من هذا العالم، فيدخل في هذه الربوبية كل ما سوى الله جل وعلا من العرش فما دونه. وهذا معنى هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فصار إذا معناها بعد هذا التطويل صار معناها كل أنواع المحامد وكل أجناس الثناء مستحق لله المعبود بحق الذي له التصرف والذي أمره نافذ في جميع العوالم كلها وهي كل ما سوى الله جل وعلا. هذا لا شك يفتح أنواع من سعة القلب لتحمل هذه الأمور. لاحظ بعض العلماء هنا في معنى رب العالمين معنى التربية، معنى التربية، والله جل وعلا هو الذي رب العالمين، بمعنى رب العالمين بتبردهم في القلب. وأصل الرب كما ذكرت لك أصل التربية هي التدريج، رباه يعني درجه في مراتب الكمال المناسب له، هذا أصل معنى التربية. والرب الذي هو السيد المطاع المتصرف هو يرقي من تحته أو يدرجهم فيما يحدث لهم وذلك لحاجته إلى ذلك. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد، بل الخلق جميعا محتاجون إليه في كل أمرهم، ولو استغنى مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين لا هلك من ساعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين بكتابه. هذه الآية قال العلماء إنها تفتح باب المحبة لله جل وعلا. لاحظ أن الاستعادة فتحت باب الخوف، والبسملة فتحت باب الرجاء، والحمد لله هنا فتحت باب المحبة لله جل وعلا. لأن الذي هذا وصفه ألا يحب، الذي هذا نعته وهذا الذي يستحقه من الثناء وهو رب العالمين، هو صاحب هذا الملكوت كله الذي بيده كل شيء، يفيض الخير على من يشاء ويحبسه عن من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا القوي العزيز، هذا الذي له هذه الصفات وهذه النعوت وهذا الجلال، ألا يستحق، ألا يحب؟ بلى ولا حب. والآية التي بعدها قال الرحمن الرحيم، وهذا الرحمن الرحيم تفتح باب الرجاء. لاحظ رجع الرجاء من جديد. ثم في قوله مالك يوم الدين تفتح باب الخوف، هو يوم الجزاء كما سيأتي تفصيله، فرجع الخوف من جديد. فتنقل التالي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من خوف إلى رجاء إلى محبة. ثم تنقل من المحبة إلى الرجاء إلى الخوف، ثم أتى بعدها بقوله إياك نعبد كما سنفصله إن شاء الله تعالى، وذلك أن العبادة مبناها على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. وذلك أن المحبة تحرك، محبتك للشيء تحركك فيه، محبتك لله تجعلك تتحرك لله، محبة أهل الدنيا للدنيا تجعلهم يتحركون لهم، محبة الملوك، محبة المحبين للملوك تجعلهم يتحركون لهم وهكذا، فمحبة المؤمن لله تجعله يتحرك في طاعة الله. لكن هذه الحركة قد تنقطع، فلا بد له من أن يكون راجيا في رحمة الله جل وعلا، ورجاؤه لرحمة الله جل وعلا لا ينقطع عنه ما دام حيا. فلذلك أسبقها بالبسملة التي فيها الرحمة فيها الرجاء، وصار بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي فيه الرجاء، ثم كان السابق وهو الاستعادة، والخاتم أيضا وهو مالك يوم الدين وهو الخوف. ذلك أن المحب لله جل وعلا الذي يرجوه ويتحرك في مرضاته يريد ما عنده، لا يمكن أن يثبت على هذه الحركة في طاعة الله وهو راج ما عند الله جل وعلا، لا يثبت على هذا السير دون أن يلتفت يمينا أو شمالا ودون أن يأخذ السبل إلا أن يكون خائفا. فاجتمعت هذه الآيات في إعمار القلب بأعظم الإيمان، وهو أركان العبادة الذي من قامت به على وجه الكمال أقامت به العبادة حقا على وجه الكمال. نقف التفسير إلى هذا الحد عند قوله تعالى الرحمن الرحيم، ونحتاج إلى أن ننبه إلى أن هذه الطريقة وهذا التطويل ربما لا نسلكه في تفسير غير الفاتحة، لكن الفاتحة بحاجة أن يعلمها طلاب العلم، يعلم معانيها وما فيها من المعاني والأسرار وما فيها من الحكم، لهذا صارت أم القرآن وصارت سبع المثاني، صارت القرآن العظيم بعظم طعمها. لهذا إذا أطلنا فيها ربما لا ترسل فيكون منكم الصبر على ذلك، من بعد ذلك نكون إن شاء الله على اختصار، مع أن هذه الطريقة وهي طريقة التفصيل هي أحب إلي في ذكر المعنى الإجمالي ثم التفصيلي، لأن فيه إبداع لأنواع من العلوم والمعاني التي ربما لم تدرك في قراءة كتاب تفسير واحد.